السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بأخويا وحبيبي الدكتور محمد فرحات. ازيك يا باشا؟ ترند يا مولانا، يعني خلينا كده ايه نتكلم على طول مباشرة. احنا عندنا دلوقتي في حاجة اسمها الترند. الترند ده مش هينفع نبقى بمعزل عنه، يعني الناس كلها بتيجي كل يومين ثلاثة كده في قضية تشغلهم، في قضية الناس كلها بتتكلم عنها، بيبدأوا كل واحد يدلو بدلو، اللي بيهبد بيهبد واللي بيقول كلام صحيح بيقول كلام صحيح. و يعني في ناس تقول لك لا انا ماليش دعوه بالترند، انا مش هركب الترند، وده ممكن يكون محترم في بعض الحاجات اللي الترند فيها بيبقى هايف فعلا، يعني بيبقى فعلا حاجه ما هياش ذات قيمه فعلا، او الناس كلها يعني ايه وكنا نخوض مع الخائضين،
تمام.
بس في حاجات فعلا تستحق انها تكون ترند، وفي حاجات فعلا تستحق ان الناس تعلق عليها. يعني مش كل فيما اظن ترك الترند يعني مش كله حكمه وكله يعني بقى الشخص اللي هو العاقل يعني. فايه رايك في الموضوع ده ابتداء؟ وعايزين نبدا بقى يعني في السلسله دي ان شاء الله، اللي احنا لسه ما استقرناش على اسمها بتهيالي هنحاول نستقر يعني ان احنا نشوف ازاي نتعامل مع الترند ونطبق ده بشكل مباشر. الاول انت ايه رايك في المساله دي، يعني ايه التفصيل فيها؟
طيب بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. هو طبعا بدايه التعاطي مع الموضوع ان احنا في فرق ما بين موضوع لسه هينشا لسه هيبدا وبين واقع موجود. فاحنا بدايه مساله الترند دي شئنا ما بين هو واقع موجود من يعني مفردات السوشيال ميديا خلاص، يعني احنا مهما اتكلمنا ومهما قلنا يا اخواننا كذا وتفاصيل الموضوع هو قائم، يبقى ما ليس قدامنا سبيل غير ان احنا نعمل ايه، نتعامل مع وضع قائم، يبقى بنصلح الوضع القائم، مش هنقدر ننسفه. نيجي نتكلم بقى على جزئيه، طب ازاي اتعامل مع الترند؟ انت جزاك الله خير، انت بدات بالتفصيل المهمه ان مساله الترند اللي هو ما يشغل الناس وما يتفاعل معه الناس، المفترض ان حصل في نوع من انواع التنقيه. في فعلا ترند مهم وحاجه تشغل عموم الناس وهي مهمه، ده عقلا وشرعا اتفاعل معاه ويكون لي فيه نصيب من الاخذ والرد. في ترندات اللي هي معظم بقى الترندات اللي هي دايره في فلك العجائب والطرائف والغرائب والتفاهات، دي لا يجوز للمؤمن شرعا اصلا ان هو يخوض فيها،
تمام.
كما قال صلى الله عليه وسلم ان الله يحب معالي الامور. يبقى ادي ترند من معالي الامور، ماشي ده شيء كويس ان اتعمل، ويكره السفاسف خلاص. يبقى دخلنا في السفاسف، دخلنا في التفاهات، انت كانسان مؤمن مطالب اساسا بان انت لا تخوض فيها،
تمام
كده. يبقى احنا نقينا الترند وهنتكلم على الترند بقى الصح.
يعني احنا ينفع نتكلم في ترند، مش قضيه ان مثلا يعني قضيه ان كل واحد متصور ان هو هيخوض في حاجه الناس بتخوض فيها، يبقى معنى كده ان هو عايز يركب الترند زي ما اللفظ اللي بيتقال، ده مش عيب بشكل مطلق، بس برضه في نفس الوقت ما يكونش ده هو الدافع دايما ان احنا نتكلم. يعني مش انا كل ما افكر ان انا اعمل فيديو او اعمل مقطع او ان انا اكتب مقاله ان انا لازم كل اللي والله الناس هتتكلم على ايه لازم ما يطلبه المستمعون، لا مش شرط. يعني انت تقصد ان الامر يقدر بقدر. النقطه الثانيه بقى اللي انا اعتقد انها اهم، ازاي تتناول الترند؟ ما هو مش مجرد ان انا بتكلم وخلاص،
صحيح.
فانا عايز بصراحه كده عشان ايه نتكلم كلام عملي، في ترند الايام دي بيتهيألي اعتقد، وفي ترندات الحقيقه بس يعني ايه، انا عجبني في خطبه الجمعه بتاعتك النهارده ان كان فيها كلمه جميله جدا عن ترند حقيقي، وانت ما قلتش لفظ الترند طبعا، بس في النهايه انت قلت كلام محترم جدا عن، وده اللي شجعنا ان احنا نبدا دلوقتي. احنا اصلا بنتكلم في الموضوع ده من زمان عايزين نتكلم فيه، بس قلت لا خلاص ده احنا كده معانا حاجه كويسه ومعانا ماتيريال نقدر نتكلم عنها، وخصوصا كمان مش بس بصفتك الشرعيه لكن بصفتك الطبيه، انت راجل اخصائي ولا استشاري دلوقتي؟
المفروض استشاري.
استشاري كلينيكال باثولوجي، باثولوجيا كلينيكيه. فانت اصلا هتتكلم في الترند تحديدا اللي انت اتكلمت فيه بشكل كمان هيبقى له واقع طبي، يعني مش مجرد بس الكلام، والكلام الشرعي مش قليل، بس يعني الكلام كمان اللي يبقى له عمق طبي هيبقى اكيد. انا راجل بتاع سنان، فانا يعني ممكن يبقى ليا سكه شويه في التحكم في العدوى او الانفكشن كنترول، لكن انت هتبقى ادق في القضيه التفصيليه بتاعته اللي هي من الاخر قضيه الكورونا،
تمام.
فكتفصيل او كتطبيق عملي على اللي بنتكلم فيه، لما نتكلم على ترند زي كورونا اللي هو عامل هلع، ان الانسان خلق هلوعا، يعني ربنا قال كده، نتعامل معاه ازاي، او ايه تفصيل الشرعي والطبي في حاجه زي دي؟
هو دايما اللي احنا بنتكلم عليه الخلل بيجي منين؟ ما بيجيش من الجزئيات، الخلل في الغالب بيجي من الكليات، ان احنا ما عندناش القواعد الكليه اللي بننطلق فيها اصلا في حياتنا، في سواء الامور الصغيره او الكبيره. فموضوع نزول بلاء عام على هيئه وباء، ده المفترض بيبقى له قاعده معرفيه معلوماتيه لدى الانسان المؤمن بيتحرك بيها تلقائيا. القاعده دي بتقول ايه؟ بتقول اولا ان الانسان المؤمن بيتعامل في حياته كلها من منطلق لفظ الايمان اللي وصف به، فهو بيتحرك اولا واخيرا في مجال دائره العبوديه بتاعته. طيب العبد المؤمن ازاي بيتعامل؟
يعني هتدخلوا الدين في كل حاجه برضو؟
اه ايوه، مفيش فايده فينا، لازم يعني ندخل حاجه هو احنا كده لازم ندخل الدين في كل حاجه. طيب الفكره ان العبد المؤمن منظوره للحياه بيختلف تماما عن غير المؤمن، وخاصه لما نيجي نتكلم في الزمن اللي احنا فيه ده، طبعا مما لا شك فيه ان ده اكتر زمن لقينا فيه طغيان مادي. التفسير المادي للحياه هو الغالب على العالم كله، وده اللي موجود حاليا في مواقع الدروس، التعليم، الاعلام. الطغيان المادي ده هو بيخلي الناس يركزوا دايما على ايه؟ يركزوا على الحدث وتحليله من الناحيه الماديه. المؤمن لا، ما بيبداش كده. المؤمن بيبدا من الاول بترتيب المساله بعلاقته مع الله سبحانه وتعالى. المؤمن عباره عن تقدر تقول كده مصنع بينتج اعمال ايمانيه. فبالتالي الجزئيه الاولانيه انه بيتحرك قلبه ومشاعره بتتحرك مع احداث العالم عن طريق برضه الايمان بتاعه.
تمام.
خدها منين؟ جابها منين؟ جابها اساسا من ما تعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل مع معطيات الحياه، التغيرات حتى اللي احنا ممكن نسميها التغيرات الجويه العاديه، كان يتعامل معها من منظور العبد المؤمن. وده اللي خلى المحيطين به قد يتعجبوا من بعض الامور، زي سيدنا انس لما قال كنت اذا هب الريح ارى ذلك في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وده ايضا اللي لاحظته السيده عائشه رضي الله عليها، وقالت ان الناس اذا راوا الغيم او الريح استبشروا، كنت ارى هذا في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فتوجهت به للسؤال. الناس لما بتشوف الغيم هم قاعدين في صحراء، صحراء ده لما يجي شويه هواء وشويه غيم
خير ومطر،
ده هذا مما يعني يتلهفون عليه. ترى العكس بقى، ترى في شيء من القلق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فاستغربت وسالت النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا عائشه وما يؤمنني؟ لماذا اشعر بالامان؟ قد عذب قوم بالريح، اللي هم قوم عاد، لما راوا
عارضا مستقبل اوديتهم قالوا هذا عرض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به.
طيب هل 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 هذا واقع حقيقه في هذا الزمان؟ يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان في عذاب؟ لا، بس هذا التحرك،
التفاعل اللي مرتبط بالقران ومرتبط بالسنن الربانيه في الكون ومرتبط بالاحداث اللي هي دايما اللي بيرجعها لربنا سبحانه وتعالى.
بالظبط، فهي دي الخطوه الاولى، انه بينظم اصلا تفاعله. موجود عنده جهاز استقبال، الجهاز الاستقبال ده بياخد ده بيحوله فين؟ اوتوماتيك، تلقائيا بيوديه على خانه الايمان. طيب جه الحدث، جه الحدث هو تفاعلت معاه، اعمل ايه بقى؟ تلقائيا يعني يتحول لعباده على طول. حتى الامور البسيطه، سيدنا عقبه بن عامر قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير، فهبت ريح برضه، يعني كان في غيم وريح، فرايت النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ، اعوذ برب الفرق، اعوذ برب الناس. فقال يا عقبة تعوذ بهما، اوتوماتيك تلقائيا في شيء يتحول لعبادة، ذكر
علق قلبه بربنا، تعوذ هو اللجوء
على طول،
طلب الحماية.
هو يبقى المنطلق الاول اللي هو الفهم، فهم بس وخلاص معلومات، لا في عمل. كذلك لما سئل سيدنا انس عن مثل هذا فقال ان كانت الرحله تهب فنفزع الى الصلاه. يبقى ده المستقبل الاول، اول حاجه كده اهو الملف يتحط ازاي؟ بيتحط في الترتيبه دي،
الترتيبه الاولانيه متعلقه بالدين قبل بالزبط. اي حاجه
بالظبط.
معنى كده ان احنا ما ناخدش من الاسباب بقى،
او ممكن بقى احد يجي يقول لك طيب الدين احنا فاهمينه عباره عن علاقه بين العبد ورب، طب دي حاجات امور دنيويه.
يعني انتوا اعلى مش امور دنيويه، عايزين ندروش يعني، خليك صريح.
كل حاجه بقى هتعملوها
لنا بيقولوا كده،
ودخلنا كل حاجه في الدين.
يعني زعلوا قوي على فكره لما تبدا بالكلام ده، بس يعني برضه هنبدا فيه الحقيقه عشان ده الدين.
ما هو الفكره،
بس هل في تعارض؟ يعني معلش بقى خلينا يعني نتكلم من غير تريقه، يعني ليه دايما بنفترض ان لما بنتكلم في حاجه الاول علاقتنا فيها بربنا سبحانه وتعالى، وبعدين هنقول طبعا الكلام اكيد متوقع، انا هقول اكيد في اخذ بالاسباب واكيد في طريقه معينه للتعامل، وانا اعتقد كمان ان في الحاجات دي بالذات في مساله الامراض والحاجات دي في تفصيل جميل جدا. يعني العلماء المسلمين اتكلموا في حاجات من 14 قرن او سبقوا 13 قرن اكتشاف الفيروسات واكتشاف البكتيريا في حاجات التعامل في الحجر الصحي والكلام ده. بس ليه دايما انا بسميه الحول؟ يعني يبقى في حول فكره هنتكلم عن ربنا وهنتكلم عن التعلق بالله يبقى انت خلاص عايز تقول لي ان انت درويش. ليه الافتراض ده؟
ما هو نفس القضيه اللي احنا كده غلبت التيار المادي ومنها بعض التيارات اساسا هي طبيعتها معاديه للدين. فهم بيعتقدوا ان تفسير الامور لما تحولها لتفسير ديني ده معناها ان انت بتنزع عنها الصفه العلميه
وان انت درويش
وخلاص بقى. انت كده بتقول لي ما تاخدش بالعلم وما تاخدش مش عارف ايه. لا، احنا بنقول اولا القاعده الايمانيه الاولى ان كل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى، هو مقدر الامور كلها.
سيدنا ابو عبيده لما نفر من قدر الله الى قدر الله
بالظبط. طيب لما نيجي نتكلم على خصوصيه الامر اللي احنا بنتكلم عليه الا وهو مساله المرض، نزول المرض في فيروس اهو احنا مكتشفين علميا ان هو ده اللي عمل المرض ده. نعملها ازاي بقى من ناحيه، نفكر فيها ازاي من ناحيه دينيه؟ هو ده السؤال. نبدا من هنا.
ما هو احنا هنا هيطلع لنا اشكال. هو الفيروس هو اللي من خلال التحاليل ومن خلال الاستقراءات العلميه ان هو اللي سبب المرض
بالظبط قدامي اهو.
طب ومين اللي جاب الفيروس؟
هي ده السؤال بقى. هنا الدين بنلاقي فيه النصوص اللي تتعامل مع هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى. لا عدوى يعني مفيش عدوى. طب ازاي؟ طب ما احنا شايفين العدوى
والانفكشن كنترول اللي عاملين ندرسه والحاجات دي من نعمل ايه معاها؟ طيب
والعلم الاول اهو في عدوى.
اقول
لك تعالى بقى كمل، لازم عشان تطلع بنتيجه تاخد النصوص كلها. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا عدوى
قال ايه؟
لماذا؟ اما كان ما مقصودها؟ مقصودها لا شيء يعدي بنفسه.
الله
مفيش قدره للشيء بنفسه ان هو اللي يسبب. المسبب هو الذي امر بهذا، هو الذي شاء هذا، هو الذي قدر هذا، هو الله سبحانه وتعالى. الاليه في الامر الدنيوي بقى اللي احنا شايفينه ده. يبقى الله سبحانه وتعالى يقدر كذا ثم كذا، ده بقى ازاي يتعاطى عن طريق الاسباب، هو ده اللي احنا بنتعاطاه احنا في دنيا.
خلينا نبسط الموضوع شويه. يعني احنا في الطب حتى في حاجات ممكن نتوفر فيها كل اسباب العدوى ما تحصلش عدوى.
صحيح،
ده مجمع عليه. انتوا يعني بتوع الباثولوجيا وبتوع العوابئيات والحاجات دي كلها يعني يقينا ممكن يكون في مثلا، اعتقد اكتر من اكتر الحاجات اللي كانت عامله بانيك وعامله هلع رهيب جدا ايدز مثلا. هل مفيش حالات مسجله اتوفر فيها اسباب العدوى وما اتعدتش؟
لا لا، هقول لك على قصه اكثر طرافه. روبرت كوخ ده من كبار علماء علم الميكروبيولوجي، لما عزل ميكروب الكوليرا، هو ميكروب يعني رهيب يعني، وقال طلع في مؤتمر علمي يا جماعه ده ميكروب الكوليرا، هو جاب لهم زي اناء كامل كده في حاجه زي شوربه كده محطوط فيها يعني كميه من ميكروب الكوليرا، قال لهم انا خلاص انا عزلت الميكروب. واحد من الصحفيين طلع يتحداه، قال له انا اتحداك انت راجل دجال، وقام واخد منه هذه القنينه وشرب منها. اهو في اكتر من كده ولا بيحدث له شيء. عزز بيت له يعني ان ايه انت ما بتتكلم كلام تخريف. طب هل ده كان الراجل اللي كان بيقوله ده كان غلط؟ لا ده لا ده غلط ولا ده غلط،
مش دي طريقه الانتقال لربنا يعني سببها او
ممكن او ما يجيله فعلا الفيروس او البكتيريا وما يحصلش. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا عدوى علمهم. ما هو في واحد عربي استشكل هذا الاستشكال. طب كيف يكون لا عدوى وانا ارى
حديثنا مهم
قوي. قال يا رسول الله يكون الابل كالظباء، عندي الابل بتبقى زي الفل وماشيه في الصحراء زي الفل، فاذا دخل عليها الجمل الاقرب اعداها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له فمن اعدى الاول؟ الفيروس هو اللي يعني سبب المرض.
البدايه مش التفاصيل التسببيه او الاعتماد على الاسباب بشكل مطلق،
مش الفيروس اللي كان في جه منين الفيروس ده جه منين؟ هو ده السؤال، من اعدى الاول؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيرسي قاعده ايمانيه، مش بينفي العدوى، هو بينفي ان الشيء بيعدي بذاته.
هو يقينا مش هينفي العدوى لانه قال في حديث تاني صحيح فر من المجذوم
فرارك من
الاسد. يعني هنوديه فين الحديث ده واحنا هننقي
المشكله؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم خاطبه وقال له من اعدى الاول، هو ايضا الذي قال لهم لا يولد ممرض على مصح، ما تدخلش جد.
استنى ده حجر صحي ده ولا ايه
بالظبط؟ هو كده يعني هو بيقول لهم بيعلمهم ما تدخلوش.
استنى انا عايزك تقول الحديث ده تاني معلش.
لا يولد ممرض على مصح.
والحديث بتاع ارض الطعام
هنا بقى ده نرجع بقى لكلمه الطعام، بس ناخدها كده
ماشي
نفصلها سريعا كده.
احنا بس مش عايزين نطول لان مش هنطول هنتكلم في ترند يبقى محدش هيتفرج اكتر من 3 ساعه.
بس هنتكلم عشان كلمه الطاعون ليها تفسير عصري عندنا اللي هو مرض الطاعون هو بليك.
ماشي.
وده فعلا هو يمكن اكتر حاجه مشهوره في
الطاعون هو البليك.
هو البليك لكن العلماء
الفيران
ده عباره عن مرض بميكروب معين بيتنقل من الفيران للبني ادم وبيسبب يعني مرض فظيع الحقيقه. كان ادى لوباء رهيب بلاك ديث في اوروبا. قضى على ثلث سكان اوروبا في العصور الوسطى. ده بيتسمى الطاعون لكن وكان موجود ايضا بعد النبي صلى الله عليه وسلم واسمه الطاعون برضه. لكن العلماء قالوا ان استقراء النصوص بيقول ان اللسان الشرعي بيتكلم على الوباء اكتر منه الطاعون مخصوصا يعني. فبيقولوا ان الطاعون ده المرض العام المنتشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الطاعون فقال ان الطاعون اذا نزل بارض قوم فلا تدخلوها.
جميل.
ادي اول حاجه. واذا كنتم بها فلا تخرجوا منها فرارا منها. ادي اول قاعده من اللي هي في الشرع اللي علمنا
حاجه صحيه.
يبقى اول حاجه معايير الشرع علمنا ايه؟ الارتباط بالله سبحانه وتعالى اهو.
تمام.
هو مسبب الاسباب بكرامه كده لا ننفي الاسباب. يبقى بناخد بالاسباب اهو.
هنفر من المجزوم.
ايوه.
ارض الطاعون ما تخرجوش منها وما تدخلوهاش. ما تخرجوش فرارا وما تدخلوهاش.
ايوه.
ولا يورد
ممرضا وهم صحيح.
تمام.
تعالى بقى
حته بس هي كلها يعني مش درويش ولا حاجه.
حته بقى عشان برضه دي موجوده اللي عندنا اليومين دول. مساله هو ايه اخراج الناس من بسرعه عايزين نخرجهم من المنطقه اللي نزل فيها الوباء. كل دوله بتبعت تجيب الرعايه بتوعها اللي موجودين في يوهان والكلام ده كله. هو ده غلط. مش على النبي صلى الله عليه وسلم قال امر الا يخرج حد يعني من ارض الطاعون. مش
لا هو قال ضابط الفرار.
الله ينور عليك. ان هنا الضابط الشرعي ان ما يكونش خروجي فزعا من هذا المرض والتفاتا للمرض بعيد عن الناس.
يعني في احاديث بتحمل على المعتقد وعلى ما يحمله القلب.
جميل.
ولكن مع جمعها مع الاحاديث التانيه بتاعت الاسباب ان مفيش نافع
تكتمل الصوره
طيب كده. الحول ده بقى بسبب ايه؟
بسبب ان هو اساسا في 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 تيار هو اعتبر ان الدين ضد العقل
من الاول كده.
هو الدين مغيب للعقل اساسا. فهو عنده تحفز ضد اي خطاب ديني بيقول لك انت كده بتلغي العقل وبتلغي العلم
وخلاص بقى ومن نسيب علم الوبائيات وعلم
العلماء. هنا عندنا علماء الاسلام من 13 قرن قالوا برضو من حكمه عدم خروج الانسان الصحيح اللي موجود في ارض الوباء. اشاروا نقطه مهمه جدا. قالوا اولا طبعا هو حفظ العقيده رقم واحد.
تمام.
اللي هو لا يفر فرارا
مش هلعا ولا فزعا.
النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال ان الفار من الطاعون كالفار من الزحف. في نفس الوقت نمره اثنين قالوا ايه؟ قالوا وده كلام كاتبينه. قالوا ان قد يكون الانسان الصحيح علق به شيء من المرض اصلا وهو لم يؤثر فيه.
كاريار.
كانوا على الكاريار اللي هم اساسا عندنا
في ما عندوش اي اعراض. ما عندوش اي اشكال. ما فيش اي علامه على انه عنده المرض بس هو حامل المرض
وبيعمل المرض. ما اكتشفوش الكاريار ده الا ما في يمكن اقل من 100 سنه. ما كانش موجود
يعني الكلام ده في كتب
موجود مذكور وكان من اللي كانوا عليه ابن القيم وغير قبل. فقالوا كده ان ممكن يكون
قدامه خرج وشكله صحيح وهو حامل
ممكن ينشره. طيب يبقى ايضا لما نيجي نتكلم ينفع يخرج من الارض. العلماء اجمعوا ان حرمانيه الخروج اذا خرج فرارا ده المحرم.
لكن لو خرج تداويا
خرج لاي شيء اخر
دراسه مثلا للمرض الكلام. طيب انت قلت الطاعون مش دايما يبقى لك او المرض ده ممكن يبقى له تفسيرات تانية في الشرع.
اي وباء عام كل وباء بيعم الناس هو ده يعني اللي قرروه. وحتى ابن الاثير نفسه لما جه يفسر لفظه الطاعون في كتاب النهايه قال ان هو المرض العام الوباء.
قال هذا النص. طيب احنا دلوقتي كده بدات المواضيع تتضح شويه. بس في نقطه مهمه بقى اللي هي مساله برضو دي اتعمل عليها ترند ان ده يا جماعه اصاب الصين عشان اللي عملوه في الايجور مثلا. ده اتقال. او مثلا ان قصر معنى الابتلاء على العقوبه او العكس. طب انا اظبطها ازاي؟ ما هو ده ابتلاء والابتلاء اصلا مفهومه الاعم اختبار. وقد يحمل معنى المصيبه بلا شك. وقد يحمل معنى السراء ليبلوني اشكر ام اكفر. سيدنا سليمان عليه السلام. ازاي اظبط مفهوم المرض ده؟ وخصوصا نسال الله العافيه طبعا. بس يعني العالم كله دلوقتي بيتعامل مع الموضوع ان هو ممكن يصلوا في كم دوله وصلوا كم دوله دلوقتي 18 رقم. لا في رقم بيزيد. فنسال الله العافيه. بس لو ده حدث هنتعامل معاه ازاي من مفهوم الابتلاء وهنتعامل معاه ازاي من مفهوم احنا فهمنا موضوع خلاص مفهوم الشرع التعامل معاه، لكن مفهوم الابتلاء ومفهوم الاسباب اتكلمنا عنه. ايه بقى العلاقه بين الابتلاء وبين المؤمن، والعلاقه بين الابتلاء وبين الكفر؟
هو دي حته برضه من للاسف اللي بنلاقي فيها هجوم شديد، اللي بيجي يقول لك ان بالذات التيارات اللي هي الالحاديه بيقول لك المؤمن ده دوغمائي، يعني بطبيعته يعني هو واحد مؤمن بفكره ومسيطر عليه ولا يقبل لها اي نقاش، وهي دي المسلمه بيها. فبيجي يقول لك ايه، انتوا بمزاجكم، يعني اذا لو نزل البلاء بارض كفار يبقى ده عذاب، طب لو نزل عندكم يبقى اخباره ايه؟ ما فيش مؤمنين يعني بينزل لهم وباء وطاعون، ما فيش مؤمنين بيجي لهم
امراض، وممكن يكون عذاب برضه، ممكن يكون عقاب.
بالظبط، ده سبحان الله ضبط المساله عندنا،
وممكن ما يكونش كده في الحالتين، ممكن يكون في معايير ثانيه.
بالظبط، ان بيقول هذا مما ينزل بعموم الناس، والانسان بيتعامل معاه من منطلق عام ومن منطلق خاص. بدايه اذا نزل البلاء بارض المؤمنين فهذا مما لا شك فيه انه يكون من الابتلاء الذي يرفع درجات المؤمنين، وده اللي لقيناه النبي صلى الله عليه وسلم قال الطاعون شهاده لامتي،
قالها صريحه.
الطاعون شهاده.
طيب روايه في رحمه
ورحمه لامتي، وفي روايه بتفصل بقى الحب الاول، طب لو نزل بارض الكافرين لا يبقى عذاب، الطاعون شهاده لامتي وعذاب الابصار والله على الكافرين، يبقى ممكن تنزل بده بنفس
يعني النبي قال كده، مش احنا اللي مؤلفينها.
وحتى العقل يهتدي اليها، ولعل هذا الكافر يرتدع، لعله الآيات اللي بتنزل على الأمم السابقة ما كانت كده برضو، لعلهم يهتدون، لعلهم يرتدعون.
بس برضو أنا هستشكل عليك في نقطة، ما هو الحديث بتاع يعني إن الناس التي تستعلن بالفحشة ما استعلن القوم بفحشة، إن كان من ضمن الكلام اللي ذكره، وهنا ما فيش تمييز بين أن هؤلاء كانوا كفار أم مؤمنين، ان ممكن يكون ان من ضمن العقوبات الابتلاء بالاسقام التي لم تكن في اسلافهم، وده اللي احنا بنشوفه، يعني امراض جديده، يعني امراض ما حدش سمع عنها، او امراض فيها تطور او فيها تغير في التعامل بتاعها. هل ده ممكن مع المؤمن برضه؟ عشان في ناس برضه بتنظر للموضوع كتزكيه، لا يا عم احنا بمأمن، لا ممكن يكون عقوبة
برضه. المؤمن عنده جانب قد يعاقب عليه بلا شك، التفريط، المعاصي ونحو هذا، فاحنا بنقول هي عشان كده هي بتتفاوت. البلاء ممكن
يعني مفيش جازم، ما نقدرش نجزم، انا بقول والله يعني احنا عندنا في النصوص الشرعيه في بلاء كعقوبه، في امراض كعقوبه. طب ما هو الطاعون نزل بفرعون وقومه وفي القران، مش ده من ضمن العقوبات اللي هو بشكل صريح في القران هنوديها في دي مش عقوبه يعني؟ يعني فرعون كان بيختبر ايمانه مثلا،
قال اصلا الطاعون رجز انزل على من قبلكم، والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر اصلا ان هذا الطاعون بقي فيكم، واخبر برضه في روايه انه ياتي ويذهب يتجدد، كل دي مها موجوده. يبقى اذا زيه زي اي بلاء بينزل بالمؤمن، لو المؤمن اصيب بمرض
سيدنا ايوب ما اصيبش بامراض،
الله ينور عليه، لكن هي القضيه
والنبي كان بيوعك، قال اوعك كما يوعك الرجلان.
بالظبط بالظبط، فقد ينزل بمؤمن قد ينزل بمؤمن، هي الفكره بقى نتصرف معاه ازاي، هي دي القضيه.
بعدها عايزين بقى نلم الموضوع بقى دلوقتي، احنا عايزين نجمع بقى افكارنا في التعامل مع هذا الترند.
جميل.
يعني ده دلوقتي ترند الناس، وللاسف بيؤدي الفزع ويؤدي الهلع ويؤدي كده، ولنا بقى في نقاط سريعه كده نعملها.
اول حاجه، المؤمن لا يفزع في اي حال من الاحوال، ده من واحد.
ليه؟
لان المؤمن عجبا الامر المؤمن ان امره كله خير، ان اصارته صبر،
اللي هي الطمانينه.
ايوه، اصاب سراء شكا ضراء صبر. المؤمن اصلا لا يفزع لانه كل شيء بقدر الله، وهو بيعبد الله، فهو مربوط بالله سبحانه وتعالى. يبقى دي اول حاجه. ثاني حاجة، عندما نتناقل الأخبار برضو من المنظور الشرعي لا نهول، بشروا ولا تنفروا. ثاني حاجة، هنتناول الترند، نتناوله برضو بأن احنا نحيي هذا العقيدة في قلوب الناس، بدل ما نقعد كذا وعبوا وخدوا. أول حاجة نخبرهم الطمأنينة،
إن كل شيء خلقناه بقدر، وما كان ما أصابك لم يكن يخطئك، وما أخطأك لم يكن يصيبك.
خد بقى ده اول حاجه. ثاني حاجه، عندما نتكلم على تعاطي الاسباب، تعاطي الاسباب شرعيا، النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا بمساله اللي هو نزول الوباء نعمل ايه. ثاني حاجه، حتى اللي عارف انت بنسميها الاجراءات الوقائيه، وهذه ايضا اخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا في حديث صحيح مسلم ان هناك ليله في السنه ينزل فيها الوباء، فنعمل ايه؟ غطوا الاناء واوكوا السقاء، عشان
يعني التغطية والحاجات دي ممكن نسحب الموضوع قياسا بقى على كمان
الفيس ماسك والحاجات دي كلها. كل الاجراءات الاحترازيه اصولها ايضا شرعيه، ثم بعد ذلك الانسان يحصن نفسه بالامور الدينيه، تقوى الله سبحانه وتعالى، التوبه والنصح،
كان يتعوذ من العجز والكسل، وكان يتعوذ من الجبن البقر، كان يتعوذ من يعني الجذام العضو بكامل من الجنوني والجذام
بالزبط.
وسائل او وسائل الاسقام
بالظبط
الامراض تعوذ ده عباده منسيه ان انت تتعوذ من
عشان بس برضه بنورا بصفر الترند طبعا من ضمن الترندات اللي طلعت بعض الادعيه الخاصه الناس بدات تبتكر
دعاء كورونا
دعاء للكورونا يعني ولكن لو انت عشان كده اقول كذا انا عم بس لحقه ده تقول على الشرع مفيش دعاء
الادعيه العامه التعوذات العامه النساء الحصان
بالظبط الدعاء وحصن نفسك بالرقيه الشرعيه تصدق وافعل الخيرات واسال الله سبحانه وتعالى كده يبقى انت ضبطت المساله
وفي نفس الوقت مفيش اهمال للاسباب ولا حاجه مش بنقول الكلام ده مجامله او عشان حد لا هو ده واقع هو اتكلمنا عنه في نصوص شرعيه بس ابتداء التعلق بالله سبحانه وتعالى امر المؤمن كله خير مفيش فزع ولا حاجه يعني اسوا الفروض لو افترضنا بالمعايير الدنيويه ان اسوء الفروض جه المرض نسال الله عز وجل العافيه طبعا
يا رب ان شاء الله
بس لو حدث المفطون ايه
شهيد
الابتلاء رفع في الدرجات يعني كل الحاجات دي المهم حال الانسان بقى ما يبقاش على حال غفله في وقت ده يعني ما يبقاش كل التفكير هو بيصيب مين وهيجي ازاي طب انا حالي ايه لو الموضوع صحيح. موجود وهل ربنا سبحانه وتعالى يعني اذا اصابني بهذا البلاء هل هو ابتلاء رفع في الدرجات وتكفير للسيئات ولا هيكون ابتلاء عقوبه بالنسبه لي انا حالي صحيح. ايه ده اللي انا اشوفه في المساله دي وبعد كده مساله الاسباب عدم برضو التقول على العلم برضو مش على الشرع بس لو كل واحد يقعد يفتي وكل واحد يعني انا شفت حد بعت لي رساله كده مش عارف ايه ان شرب اليانسون يقي من هذا تماما ومش عارف ايه انا ما اعرفش بصراحه تفاصيل ايه بس يعني هو اي حاجه يا جماعه بتقل يعني طب فين البحث اللي اتعمل في الموضوع ده طب فين لا الموضوع وفي نفس الوقت برضو مثلا في الحاله دي تحديدا الكلام اغلب الحالات اللي توفت حالات فيها اميون يعني في مشكله في المناعه بتاعتها يا اما اطفال صغيرين جدا يا اما ناس يعني الموضوع برضو مش مستاهل الفزع الكبير ده وفي نفس الوقت برضو مفيش تقصير في التعامل معاه وبكده نكون مثلا ايه يعني تعاملنا بشكل متوازن مع ترند موجود لا تجاهلناه بشكل مطلق ولا في نفس الوقت هبدنا ولا في نفس الوقت برضو عملنا كلام في نوع من انواع الايه الغلو المادي او الغلو في التألي على الله ان ده خلاص عقوبه وخلاص يا جماعه الموضوع محسوم جزاك الله خيرا
بقي بقى ان شاء الله نعمل حلقه مخصوصه ننقي الاسم بقى
ننقي اسم البرنامج اللي ما يتسماش ده جزاك الله خير يا دكتور جزاك الله خير السلام عليكم
وعليكم السلام